السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من أعظم النعم التي ينعمها الله عز وجل على بني آدم نعمة الأمن. في ظل الأمن تحلو الحياة، يعبد الإنسان ربه براحة وطمأنينة. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فذكر العبادة وذكر الأمن. في ظل الأمن يستطيع الإنسان أن يعمر هذه الأرض وفق شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يقيم خلافة الله عز وجل كما أمره سبحانه. ونبينا صلى الله عليه وسلم اعتبر الأمن مع الصحة وقليل من الطعام من أكبر ما يكتنزه العبد. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه في بلده، معافا في جسده، عنده قوت يومه، ليس قوت سنة ولا قوت شهر، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، كأنما ملك الدنيا. فالأمن نعمة عظمى تستوجب الشكر من العبد لربه سبحانه وتعالى. والأمن أنواع: هناك الأمن السياسي، والأمن الاجتماعي، والأمن الأسري، والأمن الاقتصادي. ولكن من أهم أنواع الأمن الأمن الفكري، لأنه هو الأساس الذي تنبثق منه بقية أنواع الأمن، ومنه ما يطلق عليه علماء الشرع تصحيح العقيدة. بعض أهل العلم لا يرتضي أن نسمي العقيدة فكرا، فأنا في هذه الكلمة أغاير بين العقيدة والفكر، فالعقيدة ما يتعلق بأمور الدين، والفكر ما يتعلق بأمور الدنيا. وأما أهمية الكلام على الأمن الفكري أو على تصحيح الاعتقاد فمن جهات كثيرة، من أولها أن صحة الاعتقاد وسلامة الفكر سبب لسلامة أعمال الجوارح. فأعمالك أنت أيها الإنسان إنما تنبثق عن عقيدتك، وتصرفاتك في هذه الحياة إنما تنبثق عن فكرك. فإن كان الاعتقاد صحيحا سليما والفكر سليم، كان فعلك وعملك صحيحا وسليما. الفكر والاعتقاد محله القلب، ونبينا صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة في ذلك فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. ما الذي يحمل العبد على العمل؟ هو اعتقاده برجوعه إلى الله عز وجل يوم القيامة فيحاسبه على أعماله. انظر معي إلى هذا الموقف في ذلكم اليوم العصيب، موقف المؤمن الذي يستلم كتابه بيمينه. يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ظننت أي اعتقدت أن ورائي يوما سيحاسبني الله عز وجل فيه على عملي. فماذا فعل؟ عمل واجتهد في العمل نتيجة صحة الاعتقاد، اعتقاد سليم. فقال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم ربما دعا إلى فعل بعض الطاعات واجتناب بعض السيئات والمكروهات، ويبني ذلك على الاعتقاد السليم. قال: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية: فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه عقيدة، تؤمن بالله واليوم الآخر افعل كذا. فيربط العمل بالاعتقاد السليم. وتأملوا معي إلى أثر الاعتقاد السليم في العمل. لما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع هذه الآية ووقرت في قلبه وعقله، فقال: ليس لي مال أحب إلي من أرضي بيرحاء. عنده أرض زراعية هي أحب وأنفس ما يملك، لكنه قد سمع إلى قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال: وإني أتقرب بها إلى الله. ما الذي دفعه إلى هذا التقرب؟ اعتقاد سليم صحيح قام في قلبه دفعه إلى العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، بيرحاء خير رابح. وكذلك من انحرف عن العمل بتقصير وإهمال أو إفراط وتشدد وغلو، فبسبب الانحراف الفكري أو الانحراف العقدي. وانظروا إلى أصحاب أهل البدع ممن يرون أن الأعمال لا تدخل في الإيمان، طائفة من الطوائف يسمون بالمرجئة، يقولون العمل لا يدخل الإيمان، وهذا اعتقاد فاسد. يقولون أن إيمان أفسق الخلق كإيمان أفضلهم طاعة وعبادة. الذي يصلي ويصوم ويحج إيمانه كإيمان الذي يشرب الخمر ويزني ويسرق ويكذب ويغتاب، عندهم العمل لا أثر له في الإيمان، وهذا اعتقاد فاسد غير صحيح. وإنما الإيمان عند أهل السنة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هؤلاء ما عندهم زيادة إيمان ولا نقصان إيمان، الإيمان عندهم شيء واحد. كيف أثر على عبادتهم؟ من أبعد الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى بسبب الاعتقاد الفاسد والفكر السقيم الذي عندهم. ومن أجرأ الناس على المعاصي، لأنها لا تضر الإيمان عندهم ولا يعاقبون عليها. فانظر إلى انحراف العقيدة وانحراف الفكر أدى إلى انحراف العمل. كذلك حال من يعتقد أن الله عز وجل لا يغفر الذنب، وأن من وقع في كبيرة من الكبائر فهو كافر مخالد مخلد في النار. هذا يحمله على القنوط من رحمة الله، ويحمله على عدم العمل، ويحمله على تركه. مثال ذلك ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا من بني إسرائيل، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، راهب عابد ما هو بعالم، فقال: إنه قتل 99 نفسا، هل لي من توبة؟ فقال: لا. فقال الرجل: ما دام أني مالي توبة أنت المئة. إذن ما في فائدة من التوبة، فأنت المئة. فلما حصل عنده انحراف في الاعتقاد وانحراف في الفكر أدى إلى انحراف العمل فقتل نتيجة جهل هذا العابد بالشرع. لكن لما ذهب إلى العالم الثاني سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، قال له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ رجع تائبا، خرج من عنده تائبا ومات وقبضته ملائكة الرحمة. إذن ما الذي حمله على هذا الفعل وهذا العمل؟ حسن الاعتقاد وصحته. ثانيا من أهمية سلامة العقيدة والفكر السليم أن العبد لن ينجو يوم القيامة إلا إذا جاء بقلب سليم. قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذلكم اليوم العصيب ما ينجيك إلا الاعتقاد السليم. أين الاعتقاد؟ في القلب السليم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان حقيقة القلب السليم: القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به قد اختلفت عبارات الناس في معناه، والأمر الجامع لذلك أنه القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره. شبهة وشهوة، الشبهة في الدين من البدع المحدثات وما يخالف عقيدة العقيدة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، والشهوة في أمور الدنيا مما حرمها الله عز وجل على العباد من الذنوب والمعاصي. فالقلب الذي ينجو هو الخالي من الانحراف الفكري والعقدي. ثالثا في صحة العقيدة وتحقيق الأمن الفكري حفظ لأعظم ضروريات الدين وأعظم مقاصد الدين وهو الدين. فإن في الإسلام خمس ضروريات جاء الإسلام بحفظها: أولها الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. وهذه الأربع تخدم الدين، فهو أعظم ضروري جاءت الشريعة بحفظه، ويحفظ من جانبين كما قرر ذلك علماء المقاصد: أولا بإقامة أركان الدين وإقامة أحكامه وشرعه، ثانيا بدرء ومنع كل اختلال واقع أو متوقع في الدين، وذلك بمنع البدع والمحدثات ومنع ما يضر هذا الدين. وهذا هو ما يتعلق بصحة الاعتقاد والفكر. رابعا سلامة الاعتقاد والأمن الفكري يؤدي إلى الحفاظ على العقل، والعقل من الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها، والعقل هو سبب تكليف العبد، فبدونه يرتفع عنه التكليف. خامسا في سلامة المعتقد والفكر سلامة للمجتمع من الأفكار المنحرفة والأعمال السيئة التي تضر بالأمن العام وسلامة الأفراد في المجتمع، وفيه حماية للمجتمع من التفرق والاختلاف والتحزب. فإنه متى اتحدت كلمة المجتمع، وهذا الاتحاد لا يكون إلا عن اتحاد فكرهم وعقيدتهم، قويت شوكتهم وصاروا يدا واحدة. وأكثر الأسباب المؤدية إلى التفرق والتحزب والاختلاف هو عدم الأمن الفكري وعدم سلامة المعتقد. يشتهر عند كثير من الناس بعض المقولات التي لا يعون معناها،
يقولون المهم وحدة الصف وليس وحدة الكلمة. هؤلاء الذين يريدون أن يجمعوا كل المخالفين تحت مظلة واحدة، وقد يكون الاختلاف في الأصول، في أصول الدين، لا يمكن أبدا أن يتحد الصف مع اختلاف الكلمة، مع اختلاف الأصول. فإذا أردنا وحدة للصف فلا بد أولا من توحيد الكلمة. سادسا، في تحقيق الأمن الفكري وسلامة المجتمع وسلامة الاعتقاد، تحقيق لجميع أنواع الأمن الأخرى، أمن المجتمع وأمن العسكري والأمن السياسي والأمن الأسري وغيرها، كله مرتبط بالأمن الفكري وبسلامة الاعتقاد. وعلى قدر ما يحصل من الانحراف في العقيدة وفي الفكر، على قدر ما يحصل الاختلال في بقية أنواع الأمن. انتبه العدو الخارجي إلى أهمية الفكر والاعتقاد، فلما عجزوا عن غزو البلاد بأسلحتهم وجيوشهم لجأوا إلى انحراف الفكر لديهم، بما يسمى اليوم في المصطلحات الغزو الفكري، فغزوا الناس في فكرهم لأجل أن يغزوهم بعد ذلك عسكريا إن استطاعوا. وهذا يبين لنا خطورة سلامة أو أهمية سلامة المعتقد والأمن الفكري، وخطورة سوء الاعتقاد والانحراف الفكري. لأجل هذه الأهمية للاعتقاد والفكر، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة المعتقد اهتماما بالغا. نبينا صلى الله عليه وسلم كم بقي في مكة؟ 13 سنة، ما أمر بجهاد ولا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا بغيرها من أحكام الشرع. آخر 3 سنوات فرضت الصلاة. ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان يرسخ العقيدة الصحيحة السليمة، ويحارب الانحراف في العقيدة وفي الفكر القائم على عبادة غير الله سبحانه وتعالى. 13 سنة. ولو تأملتم آيات القرآن الكريم التي نزلت قبل الهجرة، يسمونها القرآن المكي، فإن من أبرز خصائصها التركيز على جانب العقيدة والتركيز على سلامة المعتقد. لا يمكن الانطلاق إلى بقية أحكام الشرع دون أن تكون هناك أرضية قوية وأساس متين، وهو العقيدة. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يهود نصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية قال: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوب الكبار والصغار. ابن عباس رضي الله عنهما، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عمره 12 سنة. انظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس وهو صغير. يقول ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اعتقاد قوي يحميه من المخاطر التي قد تعترضه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى وهو صغير. فكان صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الجانب ويعلمه الكبار والصغار. واستمر الأمر على ذلك حتى في زمن الخلفاء الراشدين. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج رجل يسمى صبيغ، حاول أن يبدأ في إثارة فتنة في أمور العقيدة، وحاول أن يحدث خللا في الفكر. ماذا كان جزاؤه؟ روى الدارمي عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، ليس السؤال سؤال تعلم، وإنما سؤال وراءه مقصد خبيث. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا قول الله عز وجل وحكم الله فيهم. قال فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل. عرجون النخل هو الذي العذق، عذق النخل يكون فيه الرطب والتمر، احنا نسميه عندنا العسل. فقال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من هذه العراجين فضربه على رأسه وقال أنا عبد الله عمر، فما زال يضربه حتى أدمى رأسه، خرج الدم من رأسه. فقال يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. هذا الآن في زماننا عمر بن الخطاب يحسب من محارب الرأي، ما عنده حرية رأي. نقول نعم، في الإسلام ما عندنا حرية رأي مطلقة. رأيك في الإسلام إن عارض أصول الشريعة وأصول الدين واعتقاد المسلمين لا عبرة لنا به. ما أدخل علينا الشر في أمور الاعتقاد وما دخل علينا الخلل والانحراف في الفكر إلا لما نودي بحرية الرأي، الرأي والرأي الآخر، وهذا ليس بصواب. اليوم في زماننا مع انفتاح الإنترنت وتلقي الشباب والمسلمين عموما لكل ما يقيئه هذا النت من خير ومن شر، تفاجأنا بشباب مسلمين بدأوا يشككون في وجود الله سبحانه وتعالى. ليس في قضية من القضايا المختلف فيها، بل في قضية يؤمن بها أبو جهل وأبو لهب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والآن يوجد عندنا من يقول لا يوجد إله، يدخل على اليوتيوب ينظر إلى أي من المحاضرين الموجودين أو يأتيه رابط فيستمع إلى رجل من هؤلاء الملاحدة يشككه في وجود الله فيقول نعم، فيشك فيقع في الكفر والإلحاد. هذا فعل عمر بمن أراد أن يسيء إلى العقيدة أو يحاول أن يحدث خللا في الفكر، ضربه على رأسه حتى أدماه. ولا زال السلف رحمهم الله تعالى يحذرون من الاستماع لأهل البدع، لأنهم من أكبر أسباب سوء المعتقد ومن أكبر أسباب الانحراف الفكري لدى الأفراد في المجتمع. والآثار كثيرة جدا، لكن أقتصر على بعضها. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. السبب يوضحه الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. يعني أنت في كلا الحالين لا تحصل منه بفائدة، إما أن تتبعه في ضلاله فتهلك، وإما أن تخالفه فيمرض قلبك، لأنك مشغول بالرد عليه وعلى شبهه والتفكير في ذلك، وهذا يسرك الليالي. إذن أنت في كلا الأحوال ما ترتاح بالجلوس مع أهل البدع. وقال أيوب السختياني، قال لي أبو قلابة: لا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا فيغيروا قلبك. وقال الفضيل بن عياض: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى، أي عمى البصير عن الحق. والله إخواني وجدناه رأي عين. بعض الناس تبين له حقيقة فرد من أفراد أهل البدع، تقول: ده هذا فلان عنده انحرافات في الاعتقاد، احذر منه. فقال: أثبت لي هذه الانحرافات. فجئته في يوم بعد أن مرت أزمنة، فقلت له: رحمك الله، ما تقول في من يقول كذا وكذا؟ قال: هذا كفر، هذا ضلال. طيب ما تقول في من يقول؟ وأنا أقرأ من الكتاب من ورقة حتى ما أظلم المنقول عنه. قلت: ما قلت أنه كفر وضلال؟ قاله فلان الذي تدافع عنه. قال: لا، ننظر في كلامه السابق واللاحق، لعله قصد أمرا آخر. لماذا اختلف الحكم؟ لأن حبك الشيء يعمي ويصم. قبل أن يكون لفلان كان كفرا وباطلا، فلما كان لفلان ممن يحبه من أهل البدع صار حقا. وهذا التلون في دين الله عز وجل. وبعض الناس يحبون بعض الوعاظ والقصاص الذين إذا استمعت إليهم أبكوا عينيك وأخشعوا قلبك، ولكنهم ليسوا على السنة. وهذه حيلة شيطانية، فإن هؤلاء يستميلون الناس بحديثهم وبقصصهم لأجل أن يدسوا السم في العسل، تتعلق بهم القلوب، يحبهم الناس، ثم يظهروا بدعهم. فإذا قام أهل السنة بالإنكار عليهم لم يرتضي العامة الإنكار عليهم لمكانتهم في القلوب. فلان صاحب بدعة مستحيل، والله إني أسمعه إن عيني لتدمع وإن القلب ليخشع. طيب الرجل هذا عنده تكفير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل عنده فكر الخوارج. لا، أنت تحسده على ما هو عليه. هذا الأمر ليس من حديث، من الحديث، بل من القدم. ورد في طبقات الحنابلة عن علي بن أبي خالد وهو من أصحاب الإمام أحمد، قال: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله إن هذا الشيخ، وكان معه شيخ، هو جاري، وقد نهيته عن رجل يحب أن يسمع قولك فيه، وهو الحارث المحاسبي. والحارث المحاسبي من أهل البدع الذين حذر منهم الإمام أحمد وغيره. كنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي: لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ قال الإمام أحمد يقول: فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط. ثم جعل ينتفض ويقول: فعل الله به وفعل. أخذ يدعو على الحارث المحاسبي: ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان وفلان، فأخرجهم إلى رأي جهم بن صفوان. خرجوا عن أهل السنة والجماعة لأنهم جالسوه، هلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، هذا الرجل يروي الحديث، ساكن خاشع، ومن قصته ومن قصته يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيه خشوع وفيه سكينة. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من خبره، لا تكلمه ولا كرامة له. كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعم عين. هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مثل أمثال هؤلاء الناس. فلا تعطي سمعك إلا لمن تثق به، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فاعرف عمن تأخذ دينك. الواحد منا إذا يذهب إلى المستشفى ويرى طبيب مكتوب عليه اختصاصي أو استشاري والثاني ممارس عام، ما يذهب للممارس العام، يذهب للاختصاصي والاستشاري، وهذا عين المنطق وعين الفكر، أذهب للمختص. طيب في أمور الشريعة لماذا تسمع لكل أحد في زمن كثر فيه الاختلاف وكثرت فيه الفرقة وكثر فيه القول والقيل؟ لما لا تسمع لمن تثق فيه من أهل العلم الكبار الذين لا غبار عليهم؟ أما وسائل تحقيق الأمن الفكري والاعتقاد الصحيح فكثيرة جدا، أذكر منها بعضا. أولا، أن يرتبط المسلم بالكتاب والسنة، ففيهما الهداية والرشاد، ولا يخفاكم الأدلة على ذلك. يقول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وقال الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. لكن لا يكتفى بالكتاب وحده، لابد من الرجوع إلى السنة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الخوارج أهل انحراف في الاعتقاد وفي الفكر، وهم من أكثر الناس قراءة للقرآن الكريم واستدلالا به، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أن يذمهم أشد الذم. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. من الأمثلة التي تبين ذلك وتجليه وتوضحه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. وهذا شأن الخوارج في كل زمن. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية إلى عمود، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين، حديث الشفاعة، الذين يخرجون من النار وقد امتحشوا فيدخلون الجنة، يدخلون نهر الحياة فينبتون. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، خروج أهل الإيمان من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار بشفاعة الشافعين ثم برحمة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الخوارج ما يعتقدون هذا. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تحدثون، ما هذا الذي تحدثون؟ والله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فما هذا الذي تقولونه؟ كيف يخرجون من النار واستدل عليه بماذا؟ بالقرآن. ولا يوجد تعارض بين القرآن وبين السنة أبدا، لأنها من مشكات واحدة، وهي مشكات الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فقال له: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال له: هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبعثه الله فيه؟ يشير إلى قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم وصف الصراط ومر الناس عليه، وزعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال: كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فوجه استدلاله بالقرآن بالسنة، فما النتيجة؟ حصل عنده تصحيح للعقيدة وسلامة لفكره. قال: فرجعنا وقلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا. قال: فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، هذا هالك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن أناسا سيجادلونكم بالقرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يصحح العقيدة ويجعل هناك أمن فكري لدى أفراد المجتمع، أن يكون اتباع الكتاب والسنة على وفق فهم السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة والعلماء الربانيين. هذا القيد قد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه. قال صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الفتن والاختلاف: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. جعل سنته وسنة الخلفاء شيئا واحدا، المفروض أن يقال عضوا عليهما، لكن قال عضوا عليها، فجعلها سنة واحدة. كما أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم بقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بقوله: ما أنا عليه اليوم أصحابي. ولما ناظر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج زمن علي، ردهم إلى هذا الأصل، إلى فهم الكتاب والسنة على طريقة الصحابة والتابعين. قال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. إذن نأخذ بالكتاب وبالسنة على فهم سلف الأمة. ثالثا: ترسيخ العقيدة الصحيحة المأخوذة عن سلف الأمة في قلوب المسلمين وعقولهم صغارا وكبارا. هذا تعرفون الأطفال الصغار أول ما يكون صغير عمره شهر يعطونه إبر تطعيم لأجل وقايته من ماذا؟ من الأمراض. كذلك أبنائك الصغار أعطهم تطعيما. ما هو التطعيم؟ العقيدة، نشئه على العقيدة الصحيحة. فإذا نشأ على هذه العقيدة الصحيحة وكبر، مهما أتته من عواصف التغيير لا يتأثر، صلب. لقمان الحكيم بدأ في موعظة ابنه بماذا؟ بالاعتقاد: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بدأ بذكر بقية الوصايا. فينبغي أن تدرس العقيدة الصحيحة السليمة في المدارس للطلاب، وفي البيوت بين الأب وأبنائه، وتقرر في المناهج وفي الخطب والمحاضرات وفي وسائل الإعلام المختلفة. هذا إذا أردنا صحة اعتقاد وأمن في الفكر. رابعا: ربط المسلمين بالعلماء الربانيين. وطلبة العلم من أهل السنة والجماعة الذين يعرفون بسلامة الاعتقاد والفكر، كان السلف رحمهم الله يحرصون على ذلك أشد الحرص، لأنك حتى تأخذ العقيدة لابد من يعلمك إياها، فإذا علمك إياها صاحب بدعة وصاحب فكر منحرف ترسخ فيك. ولذلك كان السلف يقولون من سعادة الحدث والأعجم إذا نسك، يعني إذا تدين وطلب العلم، أن يدل على صاحب السنة. هذا من الملح والطرائف التي تذكر. يقال أن عمران بن حطان كان من أعلام السلف من التابعين، تزوج امرأة خارجية من الخوارج لأجل أن يغير فكرها، فغيرت فكرها، ترك طريقة أهل السنة والجماعة وأصبح خارجيا بسبب امرأة. لذلك اهتم العلماء رحمهم الله بالأخذ عن الأكابر. يقول ابن مسعود: لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. وليس المقصود بالأصاغر صغار السن ممن تلقوا العلم والدين عن العلماء الكبار. سئل عبد الله بن المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم، أي أهل البدع. فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. طلبة العلم الذين أخذوا العلم عن العلماء الربانيين ثم جاءوا يعلمون الناس ليسوا بأصاغر. قال إبراهيم الحربي وقد توفي في سنة 285 الهجرة: الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن ترك السنن فهو صغير. خامسا: رد البدع والمحدثات وإن صغرت. من أهم الأمور التي تعين على سلامة الاعتقاد وتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات رد البدع الصغيرة قبل الكبيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع قاعدة فقال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما دام قال كل، نحتاج إلى دليل لاستثناء البدع الحسنة. هل في دليل على ذلك؟ لا يوجد. فتبقى كل بدعة وإن صغرت مذمومة. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. كذلك من أسباب سلامة الاعتقاد وتحقيق الأمن الفكري الرد على أهل البدع والمحدثات. وفي رد البدع والمحدثات والتحذير من أصحابها أكبر سبيل لحماية هذا الدين، فإن البدع وأهلها من أكبر الأخطار التي تهدد العقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه الإمام مسلم. وليس التحذير من أهل البدع من الغيبة. بعض الناس عندهم ورع في هذا، يقول: لا تذكر فلانا، وعندهم قاعدة يقولون: اذكر الخطأ ولا تذكر المخطئ، فإن لا دخل لنا في أشخاصهم. نقول: هذا الكلام ليس بصحيح على إطلاقه. إذا كان الخطأ من شخص يرجى منه النصح وبينك وبينه بأن تذهب إليه وتناصحه، نعم، لكن إذا تعلق الأمر بأمر الشرع والدين وقد انتشر الخطأ وذاع في كل وسائل الإذاعة وانتشر، يحذر منه ومن صاحبه، خصوصا إذا كان الرجل قد مات وانتشرت بدعته أو لا يعلم عنه الرجوع عن هذا الخطأ، بل هو مصر عليه، فيفضح وينشر ويرد عليه، وليس ذلك بغيبة الله بل حماية لدين الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويدخل في التحذير من أهل البدع، التحذير من كتبهم وأشرطتهم. قال سعيد بن عمرو البرذعي: شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات. وقال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله: نص الإمام أحمد على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة وقراءتها وروايتها. وأهل البدع وكتبهم من أكبر أسباب الانحراف العقدي والفكري في المجتمعات. ما السبب؟ يأتون إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيوجهونها على حسب فكرهم واعتقادهم المنحرف. هم عندهم مبدأ: قعد ثم استدل. فعندهم حكم فاسد غير صحيح، يبحثون عن أدلة لتصحيح حكمهم، ولا يصححون الحكم بناء على الأدلة. طريقة أهل السنة ينظرون في الأدلة ثم يصدرون الحكم. أما أهل البدع لا. قد يقول قائل: طيب هذه الآن كلام نظري، مثل ماذا كتب أهل البدع التي فيها انحراف، فيها أمور عقدية؟ إذا جئنا إلى هذا المجال وذكر الكتب وذكر الأشخاص تبدأ الخصومة. من أكبر كتب الانحراف الفكري والعقدي في زماننا، وأنا أقولها عن تجربة وعلم وبصيرة وليس من باب تحامل، كتب سيد قطب وكتب الإخوان المسلمين عموما وكتب أخيه محمد قطب وكل من ألف في هذا الباب. وهذا ليس بكلامي، بل كلام أحد مشايخهم القرضاوي بنفسه في أحد كتبه، نص على أن كتب سيد قطب تحتوي على التكفير، وأنا قرأتها بنفسي واشتريتها وعندي موجودة، تكفير لهذا المجتمع كله. لا يوجد إنسان مسلم في هذا العالم إلا من كان معه ومع قومه، ولذلك كان حتى ما يصلي الجمعة معهم، ويتقربون إلى الله عز وجل بقتالهم وتكفيرهم. فيحذر من أمثال هذا الأمر، من أمثال هذه الكتب. وللأسف الشديد انتشر هذا الفكر إخواني في الله في العالم الإسلامي كله، ومن أكبر أسباب ثورات الربيع العربي التي خرجت هذه الكتب وأمثالها، التي تحث الناس على الخروج على ولاة أمر المسلمين وعلى قتال المسلمين بحكم أنهم قد ارتدوا عن الإسلام، دون النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فهم السلف الصالح وفي أقوال العلماء الربانيين العلماء الكبار لشابت لحاهم في العلم، وليس الوعاظ والقصاص الذين يحركون الناس ويلهبون مشاعرهم، ثم تجدهم يجتمعون في بعض البلاد للسياحة والناس يقتلون في تلك البلاد يسمونها بلاد الربيع العربي. ما الذي جنوه إلا سفكا للدماء وانتهاك للأعراض وضياع للأموال؟ ثم يقول أحدهم، يقول هذا أمر طبيعي، طارق سويدان يقول هذا أمر طبيعي، الثورة الفرنسية استمرت لعشر سنوات، فمن الطبيعي أن يبقى هذه الدول ذات الربيع العربي أن تبقى في هذا القتال والدم إلى عشر سنوات. نسي هذا الرجل أن الثورة الفرنسية ما توقفت إلا بالدم والسيف، نابليون هو الذي أوقفها بأن بدأ بقطع رؤوس كل الثوار الذين خرجوا. هذا الذي تريدونه في بلاد المسلمين؟ هذا نتيجة الانحراف الفكري الذي هو متجه عندنا وانتشر للأسف الشديد، نتيجة أنهم سيطروا على التربية، سيطروا على الكتب والمؤلفات، سيطروا على الجامعات. واليوم للأسف الشديد نشاهد ما يحصل من داعش من قتل وتخريب وانتهاك للأعراض، ثم نجد من يدافع عنهم وأنهم على طريقة المجاهدين في سبيل الله، وهم من أهل الخوارج. وما فعلوه بالأمس خير دليل على ذلك. طبعا لماذا قتلوا الطيار الأردني؟ لأنه كافر عندهم، ويتقربون إلى الله بقتل كل واحد منا ليس على فكرهم واعتقادهم، فكل من ليس معهم حلال الدم. حلال العرض حلال المال. ولماذا وضعوا اسم ابن تيمية بالذات؟ لماذا لم يأتوا بغيره من العلماء؟ ليس احتراما لابن تيمية، هم يكرهون ابن تيمية رحمه الله أشد الكره، لأن ابن تيمية رحمه الله فضح فكر الخوارج في كتبه وبين عوارهم وحقيقتهم، وأصل لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإمامة. فهم يريدون أن ينسبوا ما جرى بالأمس عبر وسائل الإعلام وانتشر إلى ابن تيمية رحمه الله، وأما أهل العلم كابن تيمية وغيره فيعتقدون أن هذا الفعل محرم. قد نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد، ونختم بهذا، عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية، قال: فخرجت فيها وقال: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار. من ليقول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار. فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه. لما؟ قال: فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. نهاهم عن تحريقه، هذا كافر، فكيف برجل مسلم؟ قال: بوب عليه الإمام النسائي فقال: النهي عن إحراق المشركين بعد القدرة عليهم. هذا الإمام النسائي من أعلام السلف، ليس من العلماء اليوم ليطعنون فيهم. بوب الحافظ البيهقي فقال: باب المنع من إحراق المشركين بالنار بعد الإسار، يعني بعد القبض عليهم. البغوي الشافعي يقول: فأما تحريق الكافر بعدما وقع في الأسر وتحريق المرتد فذهب عامة أهل العلم لأنه لا يجوز. فهذا في حق الأسير الكافر، فكيف بالمسلم؟ إخواني، موضوع الكلام على الأمن الفكري وسلامة الاعتقاد كبير وذو شجون، لكن لا يتسع المقام للكلام عليه. علينا أن نهتم بالعلم الشرعي، وأن نهتم بتصحيح اعتقادنا وتصحيح فكرنا. لماذا؟ لحماية أنفسنا وأولادنا ومجتمعاتنا من أن يحصل فيها ما يحصل في تلكم البلاد، لأجل أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نطيعه وأن نقيم الخلافة على وفق ما أراده الله عز وجل، سمعا وطاعة له ولرسوله ولمن أمرنا الله عز وجل بالسمع والطاعة له. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء. اللهم وارفع البأس عن بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.